بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، نترككم الآن مع الشريط الثاني من هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان كيف يستفيد طالب العلم من كتب السنن، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير.
نقول المتقدمون ليست لهم عناية بعد الأحاديث، هذه الأمور مفضولة عندهم لا يولونها عناية، همهم الحفظ والفهم. فبدلا من أن يجلس يعد 40,000 حديث أو 30,000 حديث، يحفظ 100 حديث في هذه المدة. لكن المتأخرين وخف عندهم العناية بالعلم من حيث الحفظ والفهم، اعتنوا بهذه الأشياء التي هي ثانوية بالنسبة للعلم الشرعي، بل ليست معدودة من العلم الشرعي. كونك تعد الأحاديث 1، 2، 3، 4، عدد الأبواب، عدد شو النتيجة؟ وصل الحد عند المتأخرين الترف العلمي إلى أن جاء شخص وعد حروف بعض الكتب، الحروف. وهذا حصل لشخص من اليمن، أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين، هل يقرأ بطهارة أو ما يحتاج إلى وضوء، لأن الحكم للغالب. فعد حديث التفسير حروف التفسير وحروف القرآن، فقال إلى المزمل العدد 1، من المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا، فانحلت عنده المشكلة، صار الغالب تفسير، صار يقرأ في تفسير الجلالين من غير طهارة. هل يعنى المتقدمون بمثل هذه الأمور؟ أبدا، ما يهمون، نشوف الكتاب مجلد كبير فيه 1000 حديث 2000 حديث، إيش بعدين؟ نعم، العوام يقولون الغالب عن صديق، نعم، وش ما يضير يعني، المهم أنه كتاب محفوظ بين الدفتين، ما يحتاج إلى أن نعده. بدلا من أن تعد 1، 2، 3 تأخذ لك يوم، أحفظ لك كمية من الحديث، هذه عنايته. مقصود أن المسند من أهم كتب السنة وأجمعها، وهو مرتب على المسانيد. والمسند في عرف أهل العلم الكتاب الذي يرتب على ترتيب الرواة من الصحابة، على ترتيب الرواة من الصحابة. في المسند أحاديث أبي بكر الصديق، أحاديث عمر، أحاديث عثمان، أحاديث علي، وهكذا إلى آخر العشرة، إلى آخر البدريين، إلى آخر كذا. كل له طريقة في ترتيبه، لكن يجمع أحاديث الصحابي الواحد تحت ترجمته، ولكونه يجمع أحاديث الراوي من غير تمييز جاءت رتبة المسانيد دون رتبة السنن. لماذا؟ لأن مؤلف السنن يترجم بحكم شرعي، باب تحريم كذا، باب وجوب كذا، فهو يترجم بحكم شرعي، وهو ينتقي للاستدلال على هذا الحكم بأقوى ما يجد، بخلاف من يترجم بترجمة صحابي. الآن إذا ترجم باب وجوب على سبيل المثال عيادة المريض، لا بد أن يأتي بأقوى ما يجد مما يؤيد هذا الحكم. لكن إذا قال حديث أبي بكر الصديق، هل يحتاج أن يأتي بأقوى ما رواه الصديق؟ لا، ما يلزم. المهم هذه الحديث مروية من طريق الصديق رضي الله عنه. ولذا تأخرت رتبة المسانيد عن رتبة السنن، ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة، كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقدا. مسند الإمام أحمد كتاب عظيم، وهو أطول المسانيد باستثناء مسند بقي الذي لم يوجد، بل هو أطول الكتب المتداولة في السنة، وهو كتاب عظيم. شرطه كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقل عن شرط أبي داود، والخلاف في أحاديثه هل يوجد فيه شيء موضوع ولا لا يوجد، وللحافظ ابن حجر كتاب أسماه القول المسدد في الذب عن المسند، لأن ابن الجوزي أدخل بعض الأحاديث من المسند في الموضوعات، فدافع عنه الحافظ بن حجر، وعلى طالب العلم أن يقرأ مقدمة هذا الكتاب، فيها من الأدب وفيها من الاعتراف لأهل الفضل بالفضل ما ينبغي أن يتأدب عليه طالب العلم. مسند الطيالسي وهو أقدم من مسند الإمام أحمد، باعتبار أن الطيالسي متوفى قبل الإمام أحمد 204 والإمام أحمد 241، لكن باعتبار الجامع يونس بن حبيب الراوي عن الطيالسي من أقران الإمام أحمد. ومسند الطيالسي في مجلد واحد، أحاديثه ليست بالكثيرة بالنسبة لمسند الإمام أحمد، لكنه مسند مشهور معتنى به عند أهل العلم، كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي. انتقد ابن الصلاح عد الدارمي من المسانيد، فانتقد في عده للدارمي من المسانيد وهو مرتب على الأبواب. لا يقال أن الحافظ العراقي يريد بالمسانيد المعنى الأعم وهو الأحاديث المروية بالأسانيد كما جاء في تسمية البخاري الجامع الصحيح المسند المختصر من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وأحواله وسننه وأيامه، هذا بالمعنى الأعم، لكن هو يتحدث عن المسانيد بالمعنى الاصطلاحي، فانتقد عليه عده الدارمي من المسانيد، اللهم إلا إن كان يريد المسند الذي أشار إليه الخطيب البغدادي في ترجمة الدارمي مما لم يوقف عليه لشيء آخر، ولعله أراد ذلك. على كل حال المسانيد هذه طريقتها وكيفية الاستفادة منها، أن يبحث عن أحاديث كل راوي تحت ترجمته، الحديث عندك بترجمة راويه أبو بكر الصديق وتفيد كثيرا إذا عرفت الراوي، إذا عرفت الراوي من الصحابة تفيدك المسانيد، لكن لا يكون الراوي من المكثرين كأبي هريرة مثلا، تبحث في المسند عن حديث أبي هريرة ما استفدت، طول عليك الوقت، فتلجأ إلى طريقة أخرى. هذه المسانيد، هناك الجوامع وهي التي تجمع جميع أبواب الدين، تجمع جميع أبواب الدين بخلاف الموطئات والمصنفات والسنن، أبواب الدين كلها، ففيها الإيمان وفيها العلم وفيها الطهارة وفيها الصلاة والزكاة وآخر العبادات والمعاملات والمغازي والفتن والدعوات والتوحيد والاعتصام، جميع أبواب الدين تجمع في الجوامع، ومن أهمها صحيح البخاري الجامع الصحيح للإمام البخاري والجامع الصحيح للإمام مسلم والجامع أو جامع الترمذي، هذه أهم الجوامع، وفيها جميع ما يحتاجه طالب العلم من أبواب الدين. والكلام عن الصحيحين لا ينتهي. الآن الزبدة جت، وظن الوقت بعد ها؟ كيف؟ بس أنا تمهيد توطئة المقدمة، مقدمة توطئة يحتاجها طالب العلم. يقول هذا هل صحيح ما ذكر من وجود مسند بقي بن مخلد في برلين؟ من قرأ في مقدمة تحفة الأحوذي قال لم يفقد من كتب السنة شيء، كل الكتب بخطوط الأئمة، كل ما تريد، مسيل اللعاب يسمونه، كل ما تريد تجد المسند بخط عبد الله بن الإمام أحمد وعليه خطوط الأئمة من بعده وكذا وكذا في الخزانة الجرمانية، وكل خذ من أمثلة كثيرة جدا بخطوط الأئمة، لكن الواقع أين الأمة عن هذه الكتب؟ وهذا يقول هذا صحيح، وذكر مسند بقي بن مخلد في الخزانة الجرمانية في ألمانيا، وين فتحت أبواب ألمانيا وسوارها ودخلها الناس وبحثوا ما وجدوا شيء يسير، لكن على مستوى ما ذكر ما صحيح. نعود إلى الجوامع والكلام عن الجوامع يطول، لأنها تضم أعظم كتب السنة والصحيحان، هما الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم. وكلام أهل العلم في المفاضلة بينهم كلام معروف، والجمهور على أن البخاري أصح. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. فصحيح البخاري أصح الكتب عند جمهور العلماء، أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، يليه صحيح مسلم. بعض المغاربة مع أبي علي النيسابوري فضلوا صحيح مسلم، لكن الواقع يرد ذلك، فالصحيح أو الأصح في صحيح البخاري أكثر. ودليل ذلك أن الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري أقل، الرواة المنتقدون في صحيح البخاري أقل من المنتقدين في صحيح مسلم، وإن كان الانتقاد في الغالب لا حظ له من النظر، لكن حديث لم ينتقد البتة ما هو مثل حديث المنتقد، وراوي لم ينتقد البتة ليس مثل راوي لم ينتقد، وإن كان الانتقاد ضعيف. الأمر الثاني إمامة البخاري، الإمام البخاري له يد طولة في هذا الشأن، إمام الحفاظ، ومسلم تلميذه وخريجه، حتى قال الدارقطني وغيره لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. فإذا نظرنا إلى واقع الكتابين وجدنا الراجح قول الجمهور، وصحيح البخاري أصح، والحديث المنتقد فيه الأحاديث المنتقدة فيه أقل، والرواة المنتقدون فيه أقل، فهو أرجح. المغاربة منهم بن حزم فضلوا صحيح مسلم، لأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا حديث السرد، الحديث سرد ما فيه ولا تراجم، ما فيه باب كذا كتاب كذا، ولا فيه آثار إلا قليل النادر. فالبخاري مملوء بالتراجم والآثار من أقوال الصحابة والتابعين، وفيه المعلقات، فيه 1340 حديث معلق، يعني حذفت أسانيدها أو بعض أسانيدها، بينما صحيح مسلم ليس فيه آثار إلا القليل النادر، وليس فيه تراجم، والمعلقات التي فيه عدتها 14 حديثا كلها موصولة في صحيح مسلم، إلا واحد موصول في البخاري. إذن لسنا بحاجة إلى بحث معلقات مسلم، يعني وجود هذه المعلقات في صحيح مسلم مؤثر ولا غير مؤثر؟ غير مؤثر، لأن كلها موصولة في الصحيح نفسه سوى واحد موصول في البخاري. البخاري عنده 1340 حديث معلق، بمعنى أنه حذفت أوائل أسانيدها، وكلها موصولة في الصحيح سوى 160 أو 159، هذه هي محل البحث، وهي على قسمين، لأن منها ما صدر بصيغة الجزم ومنها ما صدر بصيغة التمريض. فما صدر بصيغة الجزم مضمون ومصحح إلى من علق عنه، لأن البخاري ضمن من حذف، ما دام جزم بنسبته إلى راو من رواته فإنه قد ضمن من حذف، ويبقى النظر في من أبرز من رجال الإسناد. ما صدر بصيغة التمريض منه ما هو صحيح على شرطه، ومنه ما هو صحيح على شرط غيره، ومنه ما ضعيف، لكن الضعيف الذي ضعفه شديد ينبه عليه الإمام البخاري. يروى عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، ينبه عليه الإمام رحمة الله عليه. فحينئذ نقول صحيح البخاري أصح، وهو أكثر فائدة، لأن الفقه في تراجم البخاري، والإمام البخاري في الاستنباط من أفقه الناس، وأدقهم وأغزرهم. مسلم ما في تراجم، يجمع لك الأحاديث. نعم له طريقة في الاختيار، وله طريقة في السياق، له طريقة في ترتيب الأسانيد والمتون، بارع في هذا الباب، لكن ليس له فقه. فقهه في طريقة، في صناعة السياق، سياق المتون والأسانيد، هنا يكمن فقه مسلم. ومن هنا رجع تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم، وقلت لقد فاق البخاري صحة وفاق في حسن الصناعة مسلم. مسلم لا شك أنه يتصرف تصرف بارع في تقديم وتأخير بعض الأسانيد والمتون، ومن أدلة ذلك الأثر الذي ذكره بين أحاديث المواقيت مما لا علاقة له بالمواقيت. لما ذكر هذه الأسانيد التي برع رواتها في سياقها وأبدع في ترتيبها، قال: وقال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. هل يستطيع أحد أن يبرع في أي عمل يتوجه إليه وهو مرتاح؟ يستطيع؟ ما يستطيع. أي عمل، أي عمل، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، لا بد من التعب. لا يستطاع العلم براحة الجسم. وطلاب العلم وهم على فرشهم، وعلى اصطلاح بعض المشايخ يقول شنو نقول الكلمة، يعني في الملاحق هذه حقت البيوت، جالسين يسولفون بيحصلون العلم بهالآلات والإنترنت والأشرطة، ومع ذلك من لا يعتني بالعلم لا يعان ولا على سماع الأشرطة، ما يعان. الشاهد حاصل، الذي يريد أن يرتاح ويسمعه في فراشه أو في الملحق جالسين يسولف مع زملائه، فإنه في الغالب لا يعان ولا على السماع. وكان هذا كما قال يحيى ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا بد من التعب. فإذا تقرر هذا فصحيح البخاري أصح، وعناية الأمة به أكثر. شرح الشروح التي لا حصر لها ولا يزال يشرح إلى الآن. وقد يقول طالب العلم: مئات الشروح، كيف أختار؟ البخاري له مئات الشروح، كيف أختار؟ إذا تركته يختار احتار. نقول من بين هذه الشروح شروح معروفة بني بعضها على بعض، أن يتجاوز شرح الخطابي وشرح ابن بطال والشروح الأخرى حتى نصل إلى شرح الكرماني، شرح لطيف ونفيس وفيه فوائد وفيه طرائف تحبب طالب العلم في القراءة، وفيه أوهام، فيه أوهام لم يترك من أجلها. ولذا تجد كل الشراح يقول: قال الكرماني، قال الكرماني، أحد ينسب وأحد ما ينسب، قد ينقل عنه بلا نسبة وله الفضل في ذلك. ثم عاد الله إذا أخطأ وهم تصدوا للرد عليه، كما يقول العامة: شعير ما كل مذموم، رحمة الله عليه. لكن يبقى أن الكتاب نفيس ولطيف في هذه الأوهام، ومن يعرف من الأوهام من يخلو. ويكفيه أن كل من جاء بعده اعتمد عليه. هناك شرح الحافظ بن حجر، واعتمد اعتماد كبير على الكرماني وتصدى له بالنقد في كل جميع أوهامه. وشرح الحافظ شرح عظيم نفيس لا يستغني عنه طالب علم، لا يستغني عنه طالب علم. وش تسوي لما يخل وقت الوقت ما يشعر في الأسئلة كثيرة يا أخي، الأسئلة كثيرة ما نستوعب، والكلام باقي كثير، لأن كتب الستة ما بعد جت. شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله مسمى فتح الباري شرح عظيم. نعم الله، بس المشكلة اللي برا الأخوان لهم علينا حق، لهم علينا حق. المشوف اللي ما له علاقة بالدرس لا استبعده. اجتهد الحافظ رحمه الله تعالى في إيضاح الكتاب وبيانه بجميع ما يحتاج إليه من بيان وإيضاح، تكلم على التراجم بكلام وربط الأحاديث وبين مناسباتها وارتباطها بتراجمها، وشرح الأحاديث وبين روايات الصحيح مما يحتاج إليه، اقتصر على ما يحتاج إليه معتمدا في ذلك على رواية أبي ذر، ويشير إلى ما عداه عند الحاجة. فطالب العلم لا يحتاج عن فتح، لا يستغني عن فتح الباري، كما قيل للشوكاني لما طلب منه أن يشرح البخاري فقال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يريد بذلك فتح الباري. ابن خلدون يقول شرح البخاري دين على الأمة لم يوفى بعد، ومعروف أنه قبل الحافظ قبل العيني، يعني لو رأى شرح الحافظ قال وفي الدين. هناك شرح للإمام الحافظ ابن رجب أشرنا إليه إشارة خفيفة، وهو من أمتع الشروح وأنفسها وأنفعها لطالب العلم، على أنه لم يكمل، لكن لو كمل لكان من العجائب، وهو شرح بنفس السلف معتمد على أقوال السلف الصالح، مجرد عن كل علم دخيل. وهناك شرح للعيني اسمه عمدة القاري، اعتمد اعتماد كبير على فتح الباري وتعقبه بعبارات غير مناسبة ينقل عنه ويتهجم عليه، ومعلوم ما بين الأقران وما يحدث بينهم من منافسة، والله المستعان. وشرح العيني لا سيما في ربعه الأول شرح ماتع نافع جامع، مرتب ترتيب بديع، مرتب ترتيبا بديعا، ثم بعد ذلك في ربعه الثاني اختصر، ثم في نصفه الأخير أجمل. بينما شرح الحافظ بن حجر متوازن، يشرح الحديث من أول الكتاب إلى آخره بنفس واحد. العين يأتي بكل ما عنده في الموضع الأول، في الموضع الثاني خف. وهذه طريقة الشراح، طريقة المفسرين، ينشطون في أول الأمر ثم بعد ذلك يعتريهم الكسل. بينما الحافظ بن حجر شرح حديث الأعمال بالنية، أول حديث بالنفس الذي شرح فيه حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان، آخر حديث في الكتاب. ما تجد فرق بين أول حديث وأثناء الكتاب وآخر، ما تجد فرق. وهذه ميزة لشرح ابن حجر. بينما العيني أطال في شرح أوائل الكتاب الربع الأول، ثم بعد ذلك أجمل، واعتمد اعتماد كبير على ابن حجر، فانتقد نقل منه الكلام الكثير وانتقده. ثم بعد ذلك شرح اسمه إرشاد الساري للقسطلاني، هذا أيضا شرح لا يستغني عنه طالب علم. ميزته في ضبط ألفاظ الصحيح، سواء ما كان منها متعلقا بالمتون وما كان متعلقا بالأسانيد وصيغ الأداء، لا يكاد يفلت كلمة واحدة من فرق بين الرواة، رواة الصحيح. والمقصود برواة الصحيح أخوانا الآن الوقت يعني ضاق، صرنا نقدم بعض الأمور على بعض ونجمل في بعض الأشياء التي ينبغي بسطها. الصحيح رواه عن مؤلفه أكثر من 80,000 راوي، والروايات المدونة معروفة عند أهل العلم عن البخاري، رواية كريمة، رواية أبي ذر، رواية الكشميهني، رواية السرخسي، رواية، وهذه يقبح بطالب العلم أن يجهلها. هذه أمور لا بد لطالب العلم أن يعرفها، أن يكون على دراية منها. لأنه إذا قرأ في شرح من الشروح كابن حجر كذا في رواية أبي ذر كذا شخص متخصص عنده شهادات في السنة ويقول سبحان الله الذي نعرف أن أبا هريرة هو حافظ السنة وحافظ الصحابة أكثر الصحابة رواية الحديث، لكن إذا قرأنا في فتح الباري تغيرت نظرتنا، ما يمر حديث إلا يمر بذر. هذا جهل، جهل والله، ما يحسن لأحد الطلبة فضلا عن الكبار، يقبح بصغار الطلبة أن يقول مثل هذا الكلام. وسببها أن العلم لم يؤتى من أبوابه. المقصود أن القسطلاني اعتنى بضبط روايات الصحيح، اعتنى بألفاظ الصحيح بدقة، ينبه على كل شيء، بينما ابن حجر اعتمد على رواية أبي ذر ونبه على ما سواها عند الحاجة. نعم هناك أمور لا تحتاج إلى تنبيه لأنه يترتب عليها شيء، لكن القسطلاني لا يفلته، يبين وله عناية بضبط الصحيح، لأنه قرأ الصحيح مراراً على ابن مالك الإمام اليونيني رحمه الله تعالى، قرأ الصحيح على ابن مالك، عفواً لم هو القسطلاني، نأتي بالتدريج، اليونيني هذا أشهر من اعتنى بالصحيح وأكثر الناس عناية بضبط الصحيح، قرأ الصحيح على ابن مالك مراراً يصوب له الروايات التي تحصلت لدى اليونيني ويوجه ما خالف العربية منها. واليونيني هذا دون فروق الروايات، نعم، على نسخة سميت اليونينية الأصلية، وهذه اليونينية لها فرع قوبلت عليها، قوبل الفرع عليها مرارا ووجد مضبوط متقن. القسطلاني، نأتي إلى صاحب الشان الذي هو القسطلاني، أراد ضبط الصحيح فوقف على الفرع فقابل عليه الصحيح 16 مرة حتى ضبطه وأتقنه، ثم وجد المجلد الثاني من الأصل اليونينية يباع فاشتراه فقابل عليه، فما وجد فرق بين الأصل والفرع. ولذا تجدونه كثيرا مما يستشكله بعض الطلاب، كذا في فرع اليونينية كهي، كيف؟ لأنه كتب الشارح قبل أن يقف على الأصل، فاضطر أن يقول كذا في فرع اليونينية لأنه ما وقف على الأصل، فلما وقف على الأصل علق كهي سهلا. لكن قد يقول قائل لماذا ما حذف فرع كذا في فرع اليونينية كذا في اليونينية؟ والعلوم مطلوب، ما دام الأصل موجود ليش نجعل الفرع؟ هو اعتنى بالفرع، فلا يمكن أن يهمل ما اعتنى به. على كل حال القسطلاني هذه ميزته، ميزة أخرى له أنه شرح مختصر مهذب محرر منقح مأخوذ بجملته من شرحي العيني وابن حجر. هناك مناقشات طويلة بين العيني وابن حجر، العيني رد على ابن حجر كثيرا، فتولى ابن حجر الإجابة عن هذه الردود في كتاب أسماه انتقاض الاعتراض، وهناك كتاب آخر لشخص متأخر اسمه مبتكرات اللآلي والدرر في محاكمة بين العيني وابن حجر، يحتاجه طلاب العلم، يحتاجه طلاب العلم، يذكر كلام ابن حجر تعقبات العيني ويحكم بينهم. والمسألة تحتاج إلى مزيد، لأنه ليس كل الإشكالات أجيب عنها، وليس كل المحاكمات سطرت ووفق بينها ووزن بينها. الآن انتهينا من الشروح، شروح البخاري الخمسة، الكرماني وابن رجب، ابن حجر، العيني، القسطلاني، هذه أهم الشروح. وما زال الكتاب بحاجة إلى مزيد عناية وتتبع واستقراء، لأن الكتاب بحر. صحيح البخاري كتاب من أعظم الكتب فائدة، أما صحيح مسلم ويأتي في المرتبة الثانية بعد البخاري عند جمهور أهل العلم، وقلنا إن أبا علي النيسابوري مع المغارب فضلوه، مع بعض المغارب منهم ابن حزم، وعرفنا وجه التفضيل وأنه لا يقتضي التفضيل، أيضا عني به أهل العلم وله طريقة أشرنا إلى شيء منها في سياق المتون والأسانيد طريقة فذة، يعتني بصاحب اللفظ، بصاحب اللفظ. إذا روى الحديث عن مجموعة بين صاحب اللفظ، حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، أو حدثنا فلان وفلان وفلان قال فلان وفلان أخبرنا، أو قال فلان حدثنا وقال الآخران أخبرنا. والإمام البخاري لا يعتني بهذا، لأنه لا يفرق بين تحديث ولا إخبار ولا يبين صاحب اللفظ، ولذا بعض المعاصرين يعتني به، لأنه يقول ما دام يعتني بالألفاظ إذن هو أدق من صحيح البخاري. الإمام مسلم ينص على صاحب اللفظ، البخاري لا ينص على صاحب اللفظ، حدثنا فلان وفلان ولا يدرى لمن يدرى، لكن ظهر بالاستقراء أنه إذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ لمن؟ للأخير، للأخير منهم. وهذه قاعدة أغلبية، لأنه بالتجربة وجد ما يخالف هذه القاعدة. نأتي إلى مسألة الدقة، هل ما عرفنا عن صحيح مسلم أو عن مسلم من تحري في سياق الأسانيد والمتون يقتضي تفضيله على البخاري في اختيار الألفاظ المتون، فنعتني به قبل البخاري ثم نأخذ زوائد البخاري عليه كما يفعله بعضهم؟ هل هذا يقتضي ذلك؟ أو نقول ومع ذلك نعتني بالبخاري ونحفظ صحيح البخاري ثم بعد ذلك نأخذ زوائد مسلم؟ نعتني بالبخاري، كيف أجل نقول أن مسلم يعتني بالألفاظ بدقة؟ الإمام مسلم يعتني بألفاظ الرواة التي وصلت إليه، الإمام مسلم يعتني بألفاظ الرواة التي وصلت إليه من طريقه، والبخاري حافظ، بل هو أحفظ من مسلم. نعم مسلم صنف كتابه في بلده وبين عنده مع شيوخه، والبخاري ألفه وهو من بعيد عن بلده، لكن الإمام البخاري حفظه شهير، لا يدانيه مسلم ولا يقاربه. إذن نقول مسلم اعتنى بالألفاظ التي وصلت إليه من طريق الرواة، والبخاري دون هذه الألفاظ التي وصلته من طريق هؤلاء الرواة من غير أن يبين هذه الدقائق. فالمسألة لا تخلو من تدوين ما وصل إلى البخاري من طريق الرواة ومسلم من طريق الرواة، والرواة في صحيح البخاري ممن يرى جواز الرواية بالمعنى، وفي صحيح مسلم يرون جواز الرواية بالمعنى. إذن الفارق ما هو؟ كوني أنبه على أن اللفظ لفلان أو لفلان هو لأحدهم سواء كان في البخاري أو مسلم، كون مسلم نبه لا يعني أن البخاري تصرف في رواية الشيوخ. نعم جمع الشيوخ، وكونه ما ميز بين رواية هذا وهذا لا يعني أنه تصرف. فعلى طالب العلم أن يعتني بالبخاري ثم بعد ذلك يحفظ زوائد مسلم عليه من الجوامع جامع الترمذي. مسلم نعود إلى شروحه، وشروحه متسلسلة، أولها المعلم للمازري وهو كتاب مختصر أملاه إملاء، ثم بعد ذلك للقاضي عياض إكمال المعلم وكتاب فيه فوائد كثيرة، ثم للأبي إكمال المعلم، ثم للسنوسي مكمل إكمال الإكمال، سلسلة، وكلها لو جمعت ما جاءت مثل فتح الباري. كل الكتب هذه إذا أضفنا إليها شرح النووي وشروح مختصرات مسلم كالمفهم للقرطبي أو السراج الوهاج الصديق وغيره، يعني مسلم ما وجد من العناية ما وجده صحيح البخاري. لماذا؟ لأن صحيح مسلم يعني يجمع الأحاديث في مكان واحد، فليس بحاجة إلى أن يكرر الشراح الكلام في مواضع متعددة كالبخاري. المتن مجموع في مكان واحد بألفاظ يتحدث عنها الشارح في مقام واحد، ولا يحتاج أن يعيد الكلام في مكان آخر، وهذا سبب الاختصار والإجمال من شروح مسلم المهمة التي ينبغي طالب العلم يعتني بها، شرح النووي، وهو على اختصاره شرح مبارك نفيس مناسب لأحد الطلاب ينبغي أن يبتدئ به طالب العلم قبل شروح البخاري، لأن شروح البخاري مطولة، فإذا ابتدأ طالب العلم بقراءة فتح الباري يمكن يترك القراءة لطوله يمل، بينما لو بدأ بالكرماني أو شرح مسلم مشت أموره وأحب القراءة، ثم بعد ذلك تدرج في ما هو أطول منه. نأتي إلى السنن، ومن أهمها سنن أبي داود. مع ضيق الوقت صرنا، مش بقى علينا من الجوامع؟ جامع الترمذي، جامع الترمذي قبل السنن، جامع الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، هو كتاب قيم لا يستغني عنه طالب علم، وفيه جميع أبواب الدين. والترمذي من الأذكياء في الاختيار، وفي ما يحتاجه المسلم، وفي ذكر الأحكام على الأحاديث لا يخلو حديث من حكم على منازعة في تساهله أو توسطه في الأحكام، وأيضا يذكر الشواهد في لكل حديث، فبعد أن يروي الحديث ويحكم عليه يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. والكتاب قيم ونفيس، إلا أن فيه بعض الأحاديث الضعيفة، وفيه من الرواة من وصل إلى حد الترك، بل من رمي بالوضع، ولذا نزلت مرتبته عن الصحاح. عني به أهل العلم فشرحوا ووجد قبول. هناك شروح كثيرة لجامع الترمذي، من أهمها النفح الشري لابن سيد الناس وتكملته للحافظ العراقي، وأما شرح ابن رجب فغير موجود. وهناك شرح ابن العربي المسمى عارضة الأحوذي، كتاب مختصر وفيه فوائد ولطائف، لكن طبعته سيئة في غاية السوء، لا تساعد على الإفادة منه، فلعل الله أن ييسر من ينشر الكتاب نشرا محققا معتنا به. وهناك أيضا عارضة الأحوذي، تحفة الأحوذي للمبارك فوري، وهو كتاب يجمع مع الكلام على الأسانيد الكلام على المتون والاستنباط، وينقل عن المتقدمين، وهو كتاب قيم. السنن وهي التي تجمع حديث الأحكام غالبا، ويضم إليها بعض الأبواب لكن قليلة بالنسبة لأحاديث الأحكام، من أهمها سنن أبي داود، من أهمها سنن أبي داود، وهو كتاب نفيس عني به أهل العلم وخدموه، وشرطه في الجملة مقبول، والضعيف فيه أقل مما في جامع الترمذي وما في سنن النسائي وابن ماجه، والذي استحق أن يكون ثالث الكتب، ثالث الكتب. إنما قدمنا الكلام على جامع الترمذي لأنه جامع يناسب الكلام مع الجوامع. سنن أبي داود السجستاني كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث الأحكام 4800 حديث من بين 600,000 حديث انتقاه وتحرى فيه، ويقول في وصفه إنه ذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما سكت عنه فهو صالح، والخلاف في معنى كلمة صالح بين أهل العلم معروف، هل الصلاحية للاحتجاج أو لما هو أعم من ذلك من الاستشهاد، والكلام في المسألة مبسوط في كتب علوم الحديث. شرح شروح كثيرة، منها للمتقدمين معالم السنن لأبي سليمان الخطابي، وهو كتاب قيم على اختصاره، وهناك تهذيب سنن أبي داود لابن القيم، وهو كتاب من أنفس الكتب في بيان علل الأحاديث، في بيان علل الأحاديث. وهناك أيضا عون المعبود في شرح سنن أبي داود، وهناك أيضا بذل المجهود وشرح لسنن أبي داود أيضا، وهناك المنهل العذب المورود لمحمود خطاب السبكي، شرح مرتب منظم حذا فيه حذو العين في ترتيب عمدة القاري، إلا أنه لم يتمه. تمه ولده من بعده ولما يكمل الآن إلى الآن ما كمل. ثم بعد ذلك سنن النسائي أبي عبد الرحمن، كتاب نفيس نافع ميزته في بيان علل الأحاديث واختلاف الرواة في التراجم، اختلاف الرواة على فلان، اختلاف كذا، كتاب تكمن أهميته في هذا الجانب، ولكن العناية به من أهل العلم أقل من العناية في بقية الكتب. حتى سنن ابن ماجه أكثر عناية من سنن النسائي، والسبب في ذلك صعوبة التعامل مع هذه العلل. إن تكلم الشارح عليها قد لا يحسن الكلام، وإن تركها أخل بأمر عظيم، على أنه تصدى لشرحه بعض الشراح على اختصار، هناك حاشية للسندي وأخرى للسيوطي، وشرح من قبل الشيخ محمد علي آدم أثيوبي معاصر بما يقرب، شرحه بما يقرب من 40 مجلدا. نعم، كيف كيف على النصف؟ هو قابل للاختصار إلى أقل من ذلك، هو قابل إطال في تراجم الرواة، ينقل الترجمة من التهذيب وينقل ما قيل في الشروح، يعني المسألة قابلة، على أنه لم يعتني وفقه الله على ما بذل في الكتاب في أهم ما ينبغي أن يتكلم عليه في الكتاب وهو العلل. على كل حال شرحه طيب ويفيد منه طالب العلم، ويختصر عليه الجهد ويوفر له الوقت إذا أراد مراجعة الحديث في هذا الكتاب العقيم الذي لم يشرح شرح مناسب. سنن ابن ماجه وهو سادس الكتب وأول من أدخله في الكتب الستة أبو الفضل ابن طاهر، وكان من قبله يدخلون الموطأ كابن الأثير ورزين في تجريد الأصول، يدخلون الموطأ بدله، ومنهم من أدخل الدارمي، لكن جاء أبو الفضل ابن طاهر في الأطراف وفي شروط الأئمة، فأدخل ابن ماجه وتبعه الناس على ذلك، وفيه فوائد وفيه ثلاثيات وفيه عوالي. المقصود أنه كتاب نافع ماتع، التكرار فيه قليل وفيه الضعيف كثير، حتى قال القائل أن جميع ما يتفرد به ابن ماجه محكوم عليه بالضعف، سواء كان من الرواة أو من الأحاديث، لكن هذا الكلام فيه مبالغة، فقد صح من الأحاديث التي تفرد بها ابن ماجه شيء لا بأس به، مئات الأحاديث، وعني العلماء بشرحه، فهناك شرح لمغلطاي على السنن، سنن ماجه شرح قيم ونفيس، وهناك حواشي للسندي ولبعض المعاصرين من الهنود. المقصود أن الكتاب مخدوم في الجملة. يكفي هذا، قضينا من الستة على اختصار. ها؟ والله باقي كتب، باقي كتب مهمة، باقي الصحاح غير الصحيحين، صحيح ابن حبان وابن خزيمة والمستدرك، وباقي أيضا جوامع، باقي جوامع مجردة، جامع الأصول يحتاج طلاب العلم فيه، مجمع الزوائد، كتب الزوائد أيضا مهمة، وفيه أيضا ما يجمع بين جامع الأصول ومجمع الكتب كثيرة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقترح أن يكون هذا الدرس مستمرا بعنوان مناهج المحدثين، فالحاجة إليه ماسة، ولا يعرف له سابق لدروس المشايخ إلا في الدراسات العليا في السنة، نرجو تلبية ذلك. على كل حال بالنسبة للشراح، مناهج الشراح، وهذا مهم جدا، أما مناهج المتون معروفة عند أهل العلم، مناهج الشراح لنا مجموعة أشرطة ألقيت في دورة، وهي بصدد أن تفرغ ويزاد عليها وتنشر في كتاب إن شاء الله تعالى. يقول وعدتم بإصدار كتاب في شروح الكتب الستة، فأين الكتاب؟ فطلاب العلم محتاجون إليه. من وعد وفي نيته أن يفي وعرض له ما يمنع لا يؤاخذ إن شاء الله تعالى، والمانع قائم، المشاغل كثيرة والدروس متلاحقة والأخوان ما يعذرون، والله المستعان، ونحن على الوعد إن شاء الله تعالى. يقول: أنا مقبل على دورة بعنوان دراسة موسوعية أو موسعة، موسوعية لا هي مكتوبة السين عليها شدة لكن أصلها موسوعية، موسوعية في الكتب الستة، بماذا تنصحني الشيخ أثناء هذه الدورة علما بأنها من 3 أسابيع؟ على كل حال، هذه إذا كانت الدورة تحضر أنتم من الكاتب منه صاحب السؤال، إذا كان هذا السائل يريد أن يحضر دورة فعليه أن يطلع على الكتب التي يراد بيان منهجها في كل يوم بيومه، وإن كان هو يريد أن يقيم دورة لغيره فالله يعينه ويسدده ويوفقه، عليه أن يطلع على هذه الكتب قبل الحضور وينتقي من الأمثلة ما يوضح به الطريقة والمنهج وما يحث على قراءة الكتب، لأن الناس نعرف المناهج لكن هل نقرأ؟ هل استفدنا من معرفة المناهج؟ ما استفدنا، لأن القصد من بيان المنهج ما يعيننا على قراءة هذه الكتب. يقول: إن أنا أريد أن أحفظ بعض الأحاديث النبوية، فأيها أنفع في نظركم، الاعتناء بكتب أحاديث الأحكام مثل بلوغ المرام أم الصحيحين؟ الجادة تحفظ المتون المجردة في البداية، المتون المجردة هي الجادة، تحفظ في البداية، ثم بعد ذلك يرتقي الطالب إلى الكتب المسندة. وهل يبدأ بالصحيحين أو يبدأ بسنن أبي داود والترمذي؟ لأن الفائدة منهما أقرب، الأكثر على البدء بالصحيحين، الأكثر البدء بالصحيحين، ثم بعد ذلك ما يليهما من السنن والمسانيد. لكن الدهلوي في بستان المحدثين قال: يبدأ طالب العلم بالسنن، سنن أبي داود والترمذي، لأن الفائدة يصل إليها الطالب العلم المتوسط بخلاف الصحيحين، ثم بعد ذلك يثني بالصحيحين، ثم يثلث بالنسائي وابن ماجه. البعض يقلل من أهمية علم مصطلح الحديث نظرا لتوفر الكتب التي تعنى بالتخريج مثل كتب الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، فما كتب المصطلح يتمرن عليها طالب العلم المبتدئ لا بد من أن يسلك الجادة المتبعة عند أهل العلم، فيتخرج على كتب أهل العلم في التي تميز بين الصحيح والضعيف، أولا يعرف هذه المصطلحات ويتقنها ويضبطها ويتمرن عليها بالتخريج والتصحيح والتضعيف العملي، ثم بعد ذلك إذا لاح له ما ينقضها ليس بدساتير، يعني طالب العلم في علوم الحديث مثل طالب العلم في الفقه، في علوم الحديث يتمرن على قواعد المتأخرين، فإذا تأهل لمحاكاة المتقدمين فهذا هو المطلوب، لكن قبل ذلك دون تأهله خرط القتاد، مثله من أراد أن يتفقه. هل نقول لطالب علم مبتدئ تفقه من الكتاب والسنة لأنهما الأصل، أو نقول تفقه على كتب أهل العلم ثم بعد ذلك انظر ووازن ودلل وعلل، وبعد ذلك إذا ترجح لك أي قول يخالف الكتاب الذي تفقهت عليه؟ هذا هو الأصل، لأن هذه الكتب ليست دساتير لا يحاد عنها، مؤلفات بشر قابلة للنقد، لكن هذه الكتب كعناصر بحث يسير عليها الطالب خطوة خطوة، وإذا تبين له قول أرجح مما اعتمده صاحب الكتاب عليه أن يأخذ به ويترك ما قاله صاحب الكتاب. هنا أيضا سؤال ثاني يقول: هل من استمع عن طريق شبكة الإنترنت يدخل في حد من سلك طريقا يلتمس به علما؟ إذا لم يجد طريقا سواه لالتماس العلم فلعله يدخل إن شاء الله تعالى. ما المقصود بكتب السنة؟ السائل من ألمانيا يقول: المقصود بكتب السنة كتب الحديث، تطلق كتب السنة ويراد بها كتب العقائد المسندة المأثورة، يطلق عليها كتب السنة، لكن في دورتنا وهو الغالب في الإطلاق أن يقال كتب السنة ويراد بها كتب الحديث المنسوبة المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والأسئلة كثيرة، لكن تري والله شو نأخذ وشو نخلي. هذا سؤال من 3 صفحات، لعله يكون له فرصة ثانية في درس ثاني إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في مناسبات كثيرة عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وعن صحيحه وعن منهجه وطريقته وإبداعه في كتابه، وعن غفلة الناس عن كثير من أبوابه، وكثير من طلاب العلم يغفل عن أبواب هم بأمس الحاجة إليها. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الأبواب التي هي من بدء الخلق، المغازي، السير، الدعوات، الفتن، الرقاق، الاعتصام بالكتاب والسنة، الإمام البخاري رحمة الله عليه أبدع في هذه الأبواب، والناس في غفلة عنها. ويعتني الناس بالأحاديث والأحكام العملية، ويرتبون لها الدورات في المناسبات. وفي مثل هذه الظروف من أنسب ما يقرأ مثل هذا الباب من هذا الكتاب، أو هذا الكتاب من هذا الكتاب، وهو كتاب الفتن من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والفتن كما لا يخفى عليكم بدأت الآن تطل علينا، وإن كانت من قبل لكنها ظهرت ظهورا واضحا في وقت تداعت فيه الأمم على هذه الأمة المحمدية. والفتن في الأصل جمع فتنة، وهي الابتلاء والاختبار. الابتلاء والاختبار، يقولون فتن الحداد أو الصائغ الذهب إذا أدخله في النار ليختبر جودته. والأمة الآن تفتتن وتمتحن وتختبر لينظر مدى تمسكها بدينها. الله سبحانه وتعالى يفتن ليختبر. ونبلوكم بالشر والخير، فتناك فتونا، ويفتن ويختبر ويبتلي الخلق بعضهم ببعض. فالفاتن من الخلق بإذن الله عز وجل وإرادته، ولا يخرج شيء عن إرادته، آثم إن لم يتب. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. والمفتون، المفتون الطرف الآخر، وهو الأمة الإسلامية في مثل هذه الظروف. الفتنة لها سبب، وهو إدبارها عن دينها. هذا هو السبب. فتنا وابتلينا بأعدائنا، والنتيجة إن استفدنا من هذه الفتن ورجعنا إلى ديننا صارت الفتنة خيرا لنا، وإن استمر بنا الغي والضلال صارت سوءا على سوء. ونبلوكم بالشر والخير. ابتلينا سنين بل عقود في هذه البلاد وغيرها بالجوع والخوف والقتل والنهب، وثبت أكثر المسلمين على دينهم فلم يتنازلوا لا عن دين ولا عرض، ثم ابتلوا بعد ذلك بالسراء ففتحت عليهم الدنيا التي خشيها النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. وهذا هو الحاصل، فتحت علينا الدنيا فحصل الخلل الكبير، الابتلاء بالشر، الابتلاء بضيق ذات اليد، بالفقر، يتجاوز كثير من الناس، لكن الابتلاء بالسعة وانفتاح الدنيا والغنى هذا قل من يتجاوزه، ولذا حصل ما حصل من الخلل الكبير بعد أن فتحت علينا الدنيا. وهذا أمر تشاهدونه، النعم كفرت على كافة المستويات إلا من رحم الله. لو نظرنا إلى واقع عموم المسلمين، عامة الناس، وجدناهم لما فتحت عليهم الدنيا فرطوا في أمر الله عز وجل وتنكبوا عن الجادة. وقل مثل هذا في بعض من ينتسب إلى العلم وبعض من ينتسب إلى طلب العلم، فضلا عن علية القوم. ابتلينا فما شكرنا، ابتلينا بالضراء فصبرنا والحمد لله. وتجاوز أهل هذه البلاد وغيرهم من بلاد الإسلام، تجاوزوا فتنة الضراء في عقود مضت، ثم توالت عليهم النعم فلم يتجاوزوها وتنكبوا عن الجادة وبدلوا نعمة الله كفرا. هذا الواقع في كثير من بلدان المسلمين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، فحل البوار بكثير من أصقاع الأرض من لا سيما في بلاد المسلمين. فنحن بحاجة إلى أن نرجع إلى ديننا وأن نعتصم بكتاب ربنا، ففيه المخرج من الفتن، فنلزم كتاب الله عز وجل قراءة وحفظا وتدبرا وفهما وعملا، علما وعملا، ففيه كل ما يحتاجه المسلم، ونقرأ عليه أو معه ما يعين على فهمه وتدبره. ومن خير ما يعين على فهم الكتاب الذي فيه المخرج من الفتن كلها ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أصح ما صح عنه عليه الصلاة والسلام ما حواه هذا الكتاب العظيم الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فمن المناسب ومن الاختيار الموفق أن اختار الإخوة المنظمون لهذه الدروس هذا الموضوع من هذا الكتاب العظيم، فلعلنا نوفق أن نكمل قراءة هذا الكتاب ومطالبه كثيرة جدا. لو سرنا على الطريقة المتبعة في شرح الصحيح لاحتاج إلى زمن طويل جدا، لا يكفيه كتاب الفتن لا دورة ولا دورتين ولا ثلاث، ويحتاج إلى مزيد من البسط، لكن المطلوب التسديد والمقاربة لأن الزمن محدود والكلام كثير في هذا الباب. ومن الفتنة أن يفتن الناس بالأخبار الموضوعة والواهية والإشاعات وترتب عليها أحكام، هذه فتنة، أن يتعلق الناس بالأخبار الضعيفة والموضوعة والرؤى والمنامات والتحليلات التي لا تبنى على أساس شرعي، ثم ترتب عليها مصائر كما هو الواقع الآن. فعلينا أن نراجع أنفسنا في مثل هذه الظروف، تطلب النجاة، والنجاة بالاعتصام بالكتاب والسنة والإقبال على الله عز وجل بالعبادات الخاصة والعامة اللازمة والمتعدية. على الإنسان لا سيما من ينتسب إلى العلم وطلبه أن يصدق اللجأ إلى الله عز وجل، فيكثر من النوافل، يكثر من قراءة القرآن، من تدبره، من تفهم معانيه، من قراءة الكتب الموثوقة في التفسير ليستفيد من قراءته، ويقبل أيضا على العبادات اللازمة مثل أكثر من التطوعات مع من الصلوات والصيام، بر الوالدين وصلة الأرحام والنفع الخاص والعام، يحرص على صلاح نفسه، صلاح من تحت يده، في بيته، في مسجده، في حيه، في مدرسته. بهذا تنجو هذه الأمة من هذا المأزق والمنحنى والمنعطف الخطير الذي تمر به.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.